بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بحسب ما روي عنه كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مغرور بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. هذه الكلمة قد تكلمنا في حديث سابق عن فقرتين أساسيتين منها، وهما الفقرة الأولى كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكذلك الفقرة الثانية ومغرور بالستر عليه. وفي الواقع فإن الفقرة الثالثة تدور في الفلك عينه، وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. وخلاصة ما طرحناه في الحديث السابق أن قضية الاستدراج والكيد والإملاء عندما ينسب إلى الله فلا يراد منه كما قد يتخيل الإنسان أن الله تعالى ينصب لعباده فخا لكي يوقعهم فيه، حاشاه، فهو أجل وأعدل وأرحم من ذلك، وإنما هي قضية ابتلاء. الإحسان إليك ابتلاء ليرى أتعلم وتحسن إدارة النعمة، وسلب النعمة عنك ابتلاء ليرى إن كنت تصبر وتنجح في الامتحان. هذه حقيقة المسألة. باطن قضية الاستدراج والإملاء هو الرحمة والحب للإنسان، ظاهر الأمر هو استدراج وإملاء، ولكن في الباطن إنه يريد أن يرحمك بالإحسان إليك، هو يرحمك بالمنعك، هو يرحمك. وأكتفي بهذا القدر وأحيل الأخوة على ما ذكرناه في كلام سابق. بقي من هذا الكلام لأمير المؤمنين مقطع واحد، وهو قوله: كم من مفتون بحسن القول فيه. كم من مفتون بحسن القول فيه. عندما تمدح إنسانا وتطريه وتتحدث عن إيجابياته، هذا يشكل فتنة، اختبارا، امتحانا لهذا الإنسان. هذه القضية أريد أن أتكلم عنها من خلال وقفتين. الوقفة الأولى أن إطراء الغير هو مشكلة في بعض الأحيان. صحيح أن الإنسان بصفة عامة يحب المدح والإطراء، كل واحد منا إذا عمل عملا طيبا يحب أن يسمع كلمة مدح وشكر وثناء عليه، ولذا حب الإنسان للمدح والإطراء بهذه الحدود هو صفة إنسانية عامة. لا تشكل مشكلة كبيرة، لكن إنما تبدأ المشكلة عندما يتحول الأمر إلى حالة مرضية لدى الإنسان، بحيث لا يحب إلا المدح وإلا الثناء عليه، لا يحب أن يسمع كلمة نقد، مع أن كلمة النقد قد تنفعه أكثر من كلمة المدح، لأنها تسدده، لأنها تصوب المسار. عندما يصل الإنسان إلى هذا المستوى، أن يتأبى الجلوس مع الأشخاص الذين ينقدونه، ويحب مجالسة الذين يمدحونه ويطرونه ويتكلمون عنه بكل كلمات الثناء. هنا على هذا الإنسان أن يعلم أنه قد وقع في مشكلة، وعليه أن يسعى للخروج من هذه المشكلة. مشكلة مرضية. ما هي خطورة هذه المشكلة؟ خطورة هذه المشكلة أن هذا الإنسان يتعامى عن رؤية أخطائه، بل لا يتعامى، أريد أن أعبر بتعبير ربما أدق، ربما يعمى، يعني يصل إعجابه بنفسه إلى حد أنه لا يرى أخطاءه أخطاء، يرى حتى أخطاءه أفعالا مقبولة وجيدة، وهذه كارثة عظيمة بالنسبة للإنسان عندما لا يرى أخطاءه بسبب هذا الإعجاب في النفس. ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام: الإعجاب يمنع الإزدياد. إعجاب الإنسان بنفسه يمنعه من الإزدياد، الإزدياد في الخير، يمنعه من التطور، يمنعه من الوصول إلى الأفضل والأكمل، لأنه يظن ويتخيل أنه قد بلغ القمة، يصبح عنده حالة من الورم، من الانتفاخ في الشخصية، هو فارغ من كل شيء، من كل علم، من كل شيء نافع، ولكنه يتخيل أنه إنسان عظيم، أنه علامة الزمان، أنه المبدع. هي مشكلة عندما لا يستمع الإنسان إلى ناقديه، عندما لا يحب الاستماع إلى الذين يمدحونه إلا إلى الذين يمدحونه، هذا خطورته أنه يمنع الإنسان من التطور، هذه من جهة. ومن جهة أخرى فإن ذلك يوقعه في فخ الغرور والاستعلاء على الآخرين، والتكبر على الآخرين، والاستخفاف والسخرية بالآخرين. لهذا قلت إن مثل هذا الإنسان الذي يستخفه الإطراء ويزدهيه المدح والثناء، إنه إنسان مريض ولا بد أن يستيقظ، وهو بحاجة إلى صدمة معينة توقظه مما هو فيه. ومن هنا كان هذا الموقف الإسلامي الواضح من رفض الإطراء، إطراء الآخرين ومدحهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما جاء في بعض الروايات كان جالسا مع أصحابه، مر رجل فبعض الجالسين مع النبي مدحه مدحا عظيما، وصادف أن ذلك الشخص لم يسمع المدح. هنا التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا المادح فقال له: لكدت تضرب عنقه، تعبير مجازي، يعني أنت ممكن تقتل بهذه الكلمة نتيجة ما تخلق لديه من غرور وانتفاخ في الشخصية، لكدت تضرب عنقه،
لو بلغت هذه الكلمة لشكلت كارثة ربما فيه، فمهلا مهلا لا تستعجل في مدح الآخرين، لأن ذلك كما قلت يبعث فيهم حالة من الانتشاء من الغرور، كما قال المتنبي: أعيذها بسيف الدولة، أعيذها نظرات منك صائبة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، في أشخاص منتفخ ورم، هذا ما في شحم، الشحم هو اللي عليه المعول يعني في المعنى المادي، وهو تعبيره مجازي المتنبي. قل في بعض الأشخاص منتفخ وعلي رأسه شامخ وهو فارغ من كل شيء. وخطورة الإطغاء ليست فقط على الإنسان الممدوح، بل إن الإطغاء والمدح ينعكس سلبا حتى على المادح، لأن بعض الأشخاص الذين يتقنون فن التزلف للآخرين، إلى الزعيم، إلى السلطان، إلى صاحب الجاه أو المال، يأخذون بصياغة مجموعة من الكلمات الإطرائية التي ترفع الآخرين فوق قدرهم، وبذلك يقعون في فخ التملق للآخرين والتزلف للآخرين. وهذا أيضا أمر لا يريده الإسلام، لا يريدك أن تعيش هذه الروحية. الإسلام ينبذ ثقافة التملق والتزلف للآخرين، يريدك أن تكون صريحا، أن تقول كلمة الحق للآخر، أكانت لصالحه أو لغير صالحه. أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. لذا كما قلت الإسلام يمقت المتزلفين والمتملقين، فثقافة الإطراء هي مقتلة للمادح وللممدوح في مكان ما، من هنا يرفضها الإسلام. وقد عبر الإمام عليه السلام عن هذا المعنى بقوله: كم من مفتون بحسن القول فيه. حسن القول يعني الثناء، المدح، الإطراء له، هذا يجعله في فتنة، وربما يسقط لا سمح الله في هذه الفتنة والامتحان. فلنعطي الأشخاص حقهم، لا نبالغ بكلمات المدح والثناء، حتى لو كان هذا الشخص ممن نحبه. حبك للآخرين لا يدفعك إلى أن تعطيهم فوق حقوقهم. هناك مرض يعاني منه بعض الأشخاص من العلماء أو من الأمراء والزعماء، أنه يحب أن تطريه. إذا أردت أن تعرفه للناس فلا بد أن تسوق قافلة من الألقاب أمام اسمه. فهذا حجة الإسلام والمسلمين، آية الله في العالمين، علامة العصر والزمان، فلان ابن فلان يحدثكم. هي مقتلة، هذا مرض. هذا يذكرني بقول الشاعر الأندلسي وهو يتحدث عن مأساة الأندلس التي عبر عنها ببيتين من الشعر: أن ثمة ألقابا في مملكة فارغة من كل شيء من القوة. يقول: ومما يزهدني بأرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. شايفين الهر لما هيك ينتفخ بيستأسف، هو هر صغير يعني. فهؤلاء كذلك بعض الأشخاص فارغون من كل معنى، من كل قيمة، ويريدون لك أن تقدمهم للبشرية على أنهم مبدعون. هذه كارثة، أن نعطي الأشخاص حقهم دون مبالغة في في الثناء والمدح ودون مبالغة في النقص من حقهم. هذه مأساة أخرى، أنك لا تعطي الآخر، يعني تجحف بحق الآخرين وبمكانتهم. لا هذا صحيح ولا ذاك أمر صحيح. هذه كلمة أرادها الإمام سلام الله عليه أن تصل إلينا، أن نتوازن في مدح الآخرين. يبقى لدي وقفة ثانية وسريعة. هذه الحالة التي عبرنا عنها بالحالة المرضية، حالة الإنسان الذي يرغب ويحب أن يمدحه الآخرون، كيف السبيل إلى الخروج منها؟ السبيل إلى الخروج منها أولا بأن يلتفت هذا الإنسان إلى عواقبها الوخيمة، وأنها تؤدي إلى نوع من القتل المعنوي لها، إلى نوع من الجمود. أن يلتفت هذا الإنسان إلى أن مدح الآخرين فتنة، أن يلتفت هذا الإنسان إلى أن صديقك هو من صدقك لا وليس من صدقك، من صدقك وليس من صدقك. صدقك يعني كل شيء بتقول عنه بيقول لك حلو حكيك، جميل، رائع، مبدع. صدقك لا، تكون صادق معك نقدا أو مدحا. إذا أحسنت قال يقول لك أحسنت، وإذا أخطأت يقول لك أخطأت. صديقك من صدقك وليس من صدقك. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. نتعلم هذه الثقافة في مجتمعنا، أن يلتفت الإنسان إلى أن حالة الغرور التي تستبد به هذه حالة تمثل مقتلا بالنسبة إليه، هذا أولا. ثانيا وأخيرا أن يتوجه إلى الله طالبا منه المساعدة على التغلب على هذه الحالة. هذا إمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق يقول متوجها ومتضرعا إلى الله: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي درجة مثلها. يا رب إذا رفعتني في أعين الناس درجة فحطني عند نفسي مثلها، حتى لا أشعر بالزهو وبالانتشاء وبالانتفاخ. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي عند نفسي ذلة باطنة بقدرها. يعني عندما أقوم بعمل يوجب لي عزا بين الناس فذللني فيما بيني وبينك يا رب، حتى لا أشعر بالبطر ولا أشعر بالخيلاء، حتى أبقى متوازنا ولا أتكبر على أحد من الناس. الإمام زين العابدين يتضرع إلى الله مستعينا به على أن يجعله إنسانا بعيدا عن الزهو وعن الخيلاء وعن الكبر. فما أحوجنا نحن إلى مثل هذا الدعاء، حتى نتوازن في شخصيتنا، وحتى لا يستخفنا الإطراء ونطير بحالات من الحلم البعيد عن الواقع، كي وربما نسقط على وجوهنا من حيث لا نشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.